الأمر دليل على إنكار ما يزعمونه مثل الأولى مثلنا مع بعض التحديث كما هي سجيته يؤمنون بقصة آدم ويكون مختلف تماما معهم في تفاصيله، لكن هم يعني يعتبرون أن آدم أحوال كان في الجنة وأنه أكل من الثمرة، إذا هذا يدل على أن الجنة فيها أزواج وفيها ثمار طويلة. قال هذا إلا يعني ملزمه بالأمر كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية أي المواضيع التي بها. لأنك من أوتي كتابه بشماله فيقول أي عندما يلاقي العذاب، طبعا الكافر سيأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره كما أو محدد هذه الأخرى، فعندما يلاقي العذاب ويلقى كتابه بشماله يقول هذا يقول يا ليتني لم أوت كتابيا ولم أدر ما كتابيا، يا ليتني لم أوت كتابيا ولم أدر ما كتابيا، يعني أي شيء كتابي، يا ليتها كانت القاضية. قال في الدليل يعني يا ليت الموت التي متها في الدنيا كانت هي القرار من كل ما بعدها، فلم يكن بعدها حياة ولا بعد ولا نشور، يا ليتها كانت القاضية، إنها تعود على الموت التي ماتها في الدنيا كما اعتقد الكفار أو كثير من الكفار. أما يعني أنه لا حساب ولا بعث ولا نشور ولا حياة أخرى، وإنما هي أرحام تسرح وعرض تبلع والإنسان ينتهي من النظر إلى أهل الجنين، وهذا طبعا غير حقيقي ومخالف للحقيقة. وفي ذلك يكون بعض الشعراء كانوا أن إذا مثل خبثت لكان الموت غاية كل حل، ولكن إذا مثل بعثنا فنسأل العذاب عن كل شيء. يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالي، والقاضية بمعنى من القرار وهو القرار وهو القرار، يعني في كل شيء خلق منه لموت الموت الأولى، هي إنه تمنى الموت الذي يقضي عليه فتخرج منه نفسه. يا ليتها كانت القاضية يعني تحكمت، يا ليتها كانت القاضية يا ليت الموت الذي مثلها في الدنيا كانت هي الفراغ من كل ما بعدها ولم يكن بعدها حياة ولا بعد، أو يا ليتها كانت القاضية يعني يا ليتني قبل أن أخذ كتابي وقبل أن أعذب كنت أموت موتا يقضي علي وتخرج نفسي فلا تعود أبدا، يا ليتها كانت القاضية. ما أغنى عني مالية، ما أغنى عني مالية يعني ما دفع من عذاب الله شيئا. وما هنا قيل انها استفهاميه وقيل انها نافيه، فاما على قول بان نافيه استفهاميه فانه يسال يقول ما اغنى عني مالي، ما الذي اغنى عني المال الذي كنت املكه في الدنيا، ما اغنى عني يعني اي شيء اغنى عني، والجواب لا شيء. أو تقول ما أغنى عني مالية نافية، يعني لم يغن عني مالية، فتكون هناك نافية، وهذا يقول بقول تبارك وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وقول تبارك وتعالى ما أغنى عنه ماله وما كسب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، ما أغنى عني مالية لا دفع عني من عذاب الله شيئا، هلك عني من سلطانية أي ملكي وتسلطي على الناس، هلك عني سلطانية ملكي وتسلطي على الناس، أو حجتي فلا حجة لي أحتج به، إما السلطان بالملك واضح والجاه والملك والتسلط على الناس لا يغني عنه شيئا لا منصب ولا وظيفة ولا كذا، أو هلك عني سلطانية يعني حجتي لم تبق لي حجة أحتج بها وأنافق بها عن نفسي، هلك عني سلطانية. خذوه فردوه يعني يقال لقبلة جاري كونوه بالقهر والشده فغضوه يعني ضموا لبه الى عنقه اذ لم يشكر ما لم يشكر. هذا الباب عليه السلطان من النعم التي انعمت به عليها يعني عليه بها في الدنيا فلم يشكر لهذه النعم فجزاؤه ان يفعل به هكذا كونوه بالقهر والشده فغضوه ضموا يده الى عنقه إذ لم يذكر ما ملكته ثم الجحيم قلوه أي أدخلوه ليصلى فيها لأنه لم يذكر شيئا من النعم فأذيقوه كبائدا النعم. ثم فيه سلسلة أي حلقة منفصلة بأخرى وهي بثالثة وتدل الرابعة سلسلة متتابعة الحلقات المنفصلة. ثم في سلسلة ذرعها مثلها سبعون ذراعا فاسلكوه أي أدخلوه فيها فالمقصود لطفوه بها بحيث يكون فيما بين خلقها مرهقا لا يقدر على حركة. طبعا يعني قال بعض المفسرين إن السبعين هنا عبارة عن الكفر كما فيها أيضا في قوله تعالى إن كفرت لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم. قيل انها عباره عن الكثره غير المذكوره وليست عن العدد المعين الله تعالى اعلم. ثم ايضا نحن لا ندري ما مقياس الذراع هنا ما مقياس هذا الذراع هل هو بذراع الملك او بذراع هذا مره هذا اما يسال علمه الى الله سبحانه وتعالى. ثم الجحيم يصلوه ثم في سلسلتي غرها مقدارها سبعون ذراعا فاسلكوه أدخلوه فيها لطفوه بها لطفوه بهذه السلسلة بحيث يكون فيما بين خلقها مرهقة لا يقدر على الحركة. وقيل قال بعض المفسرين إن يعني هذه السلسلة كالتنبيه في الأرسلة يعني تدخل في هذه وتخرج من مؤخرتين الله تعالى أعلم بذلك. ثم علل استحقاقه ذلك على طريقة الاستئناء علل استحقاق هذا العذاب بأن استأنف بدأ كلاما جديدا لكنه يعلم هذا المقيم فقال الله تعالى إنه كان لا يؤمن بالله العظيم إنه كان لا يؤمن بالله العظيم أي المستحق للعظمة وحده سبحانه وتعالى بل كان يشرك معه الجماد المهيب إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحب على طعام المسكين لا يحب على إطعام المسكين يعني شخص يبذل تحريض على إطعام المسكين فضلا عن أن يبذل هو بنفسه يعني لم يقل إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يدفع المسكين وإنما قال ولا يحب على طعام المسكين فإذا كان شخص يبذل بأن يحرض على إطعام المساكين فما ذلك بمن كلف أن إيه يسعى هو ويخرج من ماله طعام المساكين فهذا وصفه بغاية ونهاية السحر لأن الحظ لن يكلفه فيها كلمات قليلة يحب الآخرين على أن يطعمهم السيء وهو يأخذ بالكلمات لجماله نفسه فضلا عن أن ينفق من ذلك فهو أبعد وأبعد عن ذلك ولا يحب على طعام السيء فليس له اليوم هاهنا حليم ولا طعام الا من مسكين لا ياكله الا الخاطئون. قوله تعالى انه كان لا يؤمن بالله العظيم معناه ان الانسان طبعا يعذب على كفره بالله سبحانه وتعالى ولا يحض على طعام المسكين معناه انه يعذب ايضا لان هذه هي علل استحقاق العذاب يعذب على عدم الحظ والتحريم على طعام او اطعام المسكين. هذه الآية دليل على مسألة ناقشناها من قبل ذلك أي أن الكفار مخاطبون بالبروع السريعة وأما الكافرة كما يعذب على الأصول يعذب أيضا على البروع واضح يعذب على البروع وهو مخالف الصيام مخالف بالصلاة وتحريم الصور وتحريم ابتلاء الكتاب وتحريم صدر الخمر إلى آخره تحريم الصلاة الكلام غير ذلك من الضرور فهو مخالف مثلا للصلاة لكن هل تصح منه الصلاة؟
لا لا تصح من الخرج ما صلى لأنه لا يعرف الله فكيف ينوي التقرب إلى الله بالعبادة. لكن حتى تصح صلاته لابد أولا أن يسلم ويدخل في الإسلام ثم يصلي عليها واضح. لكنه مخاطب بفروع الشريعة كما بينا والدليل آيات كثيرة منها قوله تعالى هنا ولا يحض على طعام المسكين ومنها قوله تعالى فغيب للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة على تفسير الزكاة هنا بأنها زكاة الأموال المعروفة. وكما أن الإيمان يزيد بالطاعة والمؤمن يثاب على إيمانه وعلى طاعته. المؤمن يثاب على الإيمان ويثاب على الأعمال الصالحة ويثاب على الإيمان عن أعمال الصالحة وكلما زاد أعمالا صالحة كلما زاد ثوابه على الأعمال الصالحة. كذلك الكفر يزداد بالمعاصي ويجازى الكافر على كفره وعلى عصيانه. فالكافر يعذب على الكفر ويعذب أيضا على العصيان. يقول الله تبارك وتعالى الذين كفروا وقصدوا عن سبيل الله جبناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. فهناك عذابهم على الكفر لأنهم كفروا طبعا سبيل الله وعذاب نزيد لأنهم كانوا يفسدون في الأرض. وقال تبارك وتعالى إن من يزيد زيادة في الكفر فدل على أن الكفر أيضا يزيد بزيادة إيه يعني سوء الكفر من المعاصي وغيرها. وقال تبارك وتعالى إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لم تقبل توبتهم. هذا يدل أيضا على أن الكفر يزيد إيه من المعاصي تماما. نعيد هذه العبارة لأهميتها. كما أن الإيمان يزيد بالطاعة والمؤمن يثاب على إيمانه وعلى طاعته فكذلك الكفر يزداد بالمعاصي ويجازى الكافر على كفره وعلى عصيانه. بدليل قوله تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله جبناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. وقوله تعالى انما المسيء زياده في الكفر. وقوله تعالى ان الذين كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم. وقبل ذلك ايضا نستدل بالايه هنا انه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين التي تدلنا على ان الكافر يعذب على الفروع ايضا. فليس له اليوم هاهنا حميم يعني قريب تاخذه الحميه له. فليس له اليوم هاهنا حميم قريب تاخذه الحميه له ولا طعام الا للمسكين وهو غتالة أهل النار وطبيبهم. قال ابن جرير كان بعض أهل العربية من أهل البصرة يقول كل جرح غسلته فخرج منه سيف فهو مسلم. تغليف من الغسل من الجراح والجرح وزيد فيه الماء والنور من الجنة عقرين. فالياء والنور هنا يعني مزيدا. فأي جرح غسلته فخرج منه شيء هو المسكين. واضح المسكين لا يعبر عنه بأن الجرح يعني يميل مدلع أو أمر الإنسانية أوزن يعني يخرج من أهل الجرح. واضح. فهذا ما يخرج من المعقارة وغسالة وطبيب أهل المعقارة يعني أي سبيل ولا غير منها ولا طعام إلا للمسكين لا يأكله إلا الخاطئون. لا يأكله إلا الخاطئون أي الآكلون أصحاب الخطايا. يقال خاطئ الرجل إذا تعمد الخطأ يعني في نفس الخاطئ من مخطئ خاطئ آكل لأنه يتعمد الخطأ. لكن المخطئ يجي كل ما خطأ ترفع لأمتي إيه الخطأ والنسان ربما لا تعبد إلا الدين أو أخطأنا. لكن قال خطئ الرجل إذا تعمد الخطأ. وقال الرجل الطعام ما هجئ للأكل فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام. فالطعام ما هجئ للأكل فلما هدئ الصليب ليأكله أهل النار كان طعاما لهم. وما طعام إلا من الدين لا يأكله إلا الخاطئون. ويجوز أن يكون المعنى أن ذلك رقيم مقام الطعام فتمي طعاما كما قال الشاعر: وخير قد نحت لها بخير تحية غيرهم ضرب تبيع. يعني لما قام الضرب مقام التحية أطلق عليه تحية، لكن هل هي تحية ضرب تحية؟ تحية غيرهم ضرب تبيع أي ضرب مؤلم. ثم يقول الله تبارك وتعالى: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. هذا القدم ينتظم جميع الأقسام التي وردت في القرآن الكريم. أدلت هنا في هاتين الآيتين أدلت هنا كل قدر أقسم الله سبحانه وتعالى به في القرآن الكريم. لماذا؟ أنه جامل لكل ما يقسم به، لأن ما يقسم به إما أنه من عالم الغيب أو من عالم الشهادة. فجمعه الله هنا بقوله: فلا أقسم بما تبصرون، يعني في عالم الشهادة، وما لا تبصرون. وقوله تبارك وتعالى: فلا أقسم، لا هنا فيها قولان، إما أنها نزيهة للتأكيد، فلا أقسم يعني أقسم، ولا نزيهة للتأكيد، وتقوية الكلام، وقد عهدت زيادتها في كلام العرب، كلام القرآن العربي. أو فلا أقسم هو في حد ذاته ترتيبة، ترتيبة لا أقسم، هذه الترتيبة كلها بتمامها هي صيغة من فعل حسن، كما في قوله تعالى: لا أقسم بهذا البلد، وأنت تكلم بهذا البلد، معناها إيه؟ أقسم بهذا البلد. وقول آخر: إنها بتمامها كل عبارة لا أقسم هي بتمامها صيغة من فعل الحسن. يقول القاضي قوله تعالى: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، أي أقسم بالمشاهدات والمؤيدات، بالمشاهدات والمؤيدات. طبعا المشاهدات والمؤيدات مغيرات بالنسبة لمن؟ للبشر، وليس بالنسبة لله، لأنه ليس هناك غيب بالنسبة لله تبارك وتعالى، ليس هناك غيب بالنسبة لله عز وجل، إنه الغيب يكون للمخلوقين. ولذلك نسب إليه قال: وما لا تبصرون، أي بالمشاهدات والمؤيدات. وهذا القسم كما قال الرازي يعم جميع الأشياء على الشمول، لأنها لا تخرج من قسمين: مبصر وغير مبصر. فسمي الخالق والخلق والدنيا والآخرة والعالم العلوي والسفلي وهكذا. اذا هذا في هذه يعني يمكن نعود باي ايه اخرى في القران ورد فيها قسم هي تفصيل لما اذن في هذا القسم، لانه اما من المبصر المشاهد واما من المؤيد. فهي مقابله لكل قسم اقسم الله سبحانه وتعالى به في القران الكريم. فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم. إنه أي القرآن الكريم، إنه أي القرآن الكريم لقول رسول كريم، وهو محمد صلى الله عليه وسلم يبلغه عن الله تعالى، لأن رسول لا يبلغ عن نفسه. ألا يحتمل أن يكون الرسول الكريم هنا غير النبي عليه الصلاة والسلام؟ جبريل. طيب هل هناك شيء يبعد هذا الاحتمال؟ احسن يعني هذا الشيء مستمر ان تكون انه لقول الرسول الكريم، واحتمل ان يكون النبي محمد صلى الله عليه وسلم، واحتمل ان يكون جبريل عليه السلام، خاصه لاننا ان الله سبحانه قال في سوره التكوير: انه لقول رسول كريم ذي قوه عند العرش مكين مطاع ثم امين. فهذا جبريل، فاحتمل ان يكون رسول كريم هناك ورسول كريم هنا، لكن هناك لا تحتمل الا جبريل. في سورة التكوير لا تختلف إلا بفعل إنه لقول رسول كريم. هذه قوة عند للعرض المتين مطاع تم أمين هو عليه السلام. أما هنا اختلف الاثنين. لكن مما يرجح أن المراد به هنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم قول الله تبارك وتعالى بعد ذلك وشاكا وما هو بقول شاعر قليلا لا تؤمنون. واضح. فمن الذي اتهم بانه شاعر؟ الرسول عليه السلام. واضح. هو الذي اتهم بانه شاعر لكن لا اتهم بذي لانه شاعر. فهذا السياق من يرجح ان المقصود ايه؟ يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب قلنا انه لقول رسول الكريم يعني انه لقول محمد صلى الله عليه وسلم على سبيل التبليغ. هل السياق ما يدل على ذلك؟ لو ان تستحل واحد انا اقول قول ما يتبارك تعالى انه لقول رسول كريم كل التبليغ ايه لقول رسول كريم يعني على سبيل التبليغ لكن هو من عند الله. فما هي القرينه التي تدل على هذا التبليغ؟ نقول انه لقول رسول كريم على سبيل التبليغ لانه انت قوله بعدها بآيتين تنزيل من رب العالمين تنزيل من رب العالمين. فإذا نسب القرآن إلى النبي عليه السلام ومرة ونسب إلى النبي عليه السلام مرة. أيضا مما يرجح ومما يؤكد أو يعني يرجح تفسير أنه لقول رسول الكريم أنه إنه محمد عليه السلام الأمر يعني الشيء يقصد يعني إيه إذا قلنا إنه محمد عليه السلام يكون فيه تأثير بمعنى الجليل إضافة إلى المعنى الذي ورد في سورة التكوير. لماذا؟ لأن ما هو سند القرآن الكريم؟ القرآن الكريم عن الرسول عليه السلام عن جبريل عن الله. فلا شك أنه يكون الأقوى أن ترد آية تنزه سند القرآن مرة من قبل الرسول البشري ومرة من قبل الرسول الملكي حتى يحصل تنزيه لكل سند القرآن الكريم. هذا المعنى فهذا يرجح وهذا يقوي ان الافضل ان نقول هنا انه لقول رسول الله هو محمد عليه السلام نيابة ان هنا تنزيل للرسول عليه السلام الذكري وهناك سوره التكوير تنزيل للرسول الملكي. اذا خلاصه الكلام في تفسير قوله تبارك وتعالى انه اي القران لقول رسول الكريم وهو محمد صلى الله عليه وسلم يبلغه عن الله تعالى لأنه وقفه لأنه رسول أيضا حتى كلمة رسول. هل الرسول يغلب أحد عن نفسه هو أو يغلب عنه مع الخلق؟ فهي يعني شوف كان حاجة لتؤيد هذا المعنى. أولا من كلمة رسول لأن الرسول يبلغ الرسالة التي أرسله بها من أرسله ولا ينشئ كلاما من سبب نفسه. فكلمة إيه؟ لقول رسول كريم. لقول رسول كريم على سبيل التبليغ مما يؤكد أنه على سبيل التبليغ وصفه بأنه رسول فالرسول يبلغ ما أرسل به وليس هو المتكلم به. وكذلك قوله تبارك وتعالى بعدها تنزيل بالنص من رب العالمين يؤكد أن المقصود بقوله لقول رسول الكريم على سبيل التبليغ. وطبعا يعني تقال بقى في كلام الجماعة المتفقين وعداء الإسلام الأنبياء أو ما هم أغبياءهم ما هم في عقلاء أصلا أو عندهم أي قدر من العقل يأتون بذلك هذه الآيات بجهلهم الكافر ويقعون في القرآن الكريم ولكن القرآن متناقض. القرآن الكريم متناقض مرة يوصف القرآن بأنه قول محمد ومرة يوصف بأنه قول جبريل ومرة يوصف بأنه قول الله تبارك وتعالى. فهذا يتفاهم في عقولهم وجهلهم في اللغة العربية. إذا كان أهل اللغة العربية يقصرون عن إدراك أسرارهم إن لم يكونوا من المتضررين منه فما بالك بأعاجم يعني لم يكملوا رائحة العلم في اللغة العربية وإصراره ومصلحته. فهذا مما يرشد العقلاء في السبيل. واضح. إنه لقول رسول كريم على سبيل التبليغ لقوله بعدها تنزيل من رب العالمين. والرسول هنا إما أنه محمد صلى الله عليه وسلم وإما أنه جبريل. بدلالة قوله في سورة التكبير إن هو قول رسول كريم ذي قوة عند العرش المتين مطاع ثم أمين. ثم قال وما صاحبكم بمجنون، فنزه أيضا الرسول البشري هنا. فلكن الذي يترجح أن الرسول الكريم هنا هو محمد صلى الله عليه وسلم بقرينة قوله بعدها مباشرة وما هو بقول شاعر، لهذا وقائما ولا بقول كاهن. فالذي رمي او اتهم بالشعر وبالكلام هو النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم. فهنا اثبت الصفه الكريمه لسند القران من محمد صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام عن الله تبارك وتعالى، لانه قال في حق جبريل قال مطاع ثم امين. ثم قال وما صاحبكم اي محمد عليه السلام بمجنون. ولا شك ان في هذه الايه الكريمه ردا على الرافضه، فالرافضه قبحهم الله واخزاهم وامشي حرايتهم، يعني يدعون التغيير والتحريف والنقص في القران الكريم. واضح الرافضه بتاعت ايران قبحهم الله، يعني يزعمون ان القران الكريم حرف، ويتهمون الصحابه كابو بكر وعمر والعياذ بالله بالزندقه الصحابه كانهم حرفوا القران الكريم. فهؤلاء الملاحده الجنونيون ولهم ثبت في ذلك من مصير الدين الصوفي وهو عدو الدين في حاجه وليس مصير الدين. كتاب سماه قتل الخطاب في اثبات تحريف كلام رب الارباب. ومصير الدين الصوفي هو الذي يلقبه الشيطان المجرم الخميني يكون الخواجه نصير الدين الصوفي ويثني عليه في كتبه كثيرا، مع انه مؤلف هذا الكتاب الذي يزعم فيه تحريف كلام الله تبارك وتعالى. وهؤلاء الرافضه المجرمين الفقره يعني كلام بشر جدا في صحه القران الكريم. ثم اذا ما خدتهم طبعا انهم يتعهدون بالتفكير كبر عندهم عباده تفكير الدين عندهم مش تقوى، لا تقي الاب هو يعني يكون ماهرا في التقية الكذب حتى يخفي عقيدته ومذهبه. فلذلك لا تقنعوا ما كتبهم، كل ما فيه شخص واحد يرد يقول لك ايه الصحابه رضي الله عن الصحابه بكر وعمر رضي الله عن بكر وعمر كذا وكذا ويظل يمدح كذبات، هذا الحمد لله يظل غير عادته. فلا يقف ابدا بنقاش مع الشيعين ابدا، لان المكذبون يتعبدون بالكذب فلا تصدق المناظرة معهم أبدا. لذلك قال لهم الإمام الشيخ رحمه الله تعالى لما أتى فريق منهم للمناظرة قال لهم يعني كيف نتناظر وأنتم لكم أصول ونحن لنا أصول، أصول المتناظران حينما يتناظران يردان إلى أصول واحدة فيخسر الشيء. قال كيف نتناظر وأنتم لكم أصول ونحن لنا أصول، ثم إنكم وبعبارة أخرى لكم دينكم ولنا دين، ثم انكم فوق ذلك اهل كبر ونفاق كذبوه لا يثق في كلامهم ابدا تواجهوا بالعقائد الضاله تقول وذلك يعني الكذب وانت فطاح من حداد المسلمين يعني طالما خلعوا بهؤلاء الرافضه وهو يشجع الى اعتقد خطر اليهود تماما يبدو خطر الرافضه لا يحل عنه ان لم يكونوا اشد خبثا وبلاء وعداء لله ورسوله وللمؤمنين. هؤلاء من أعداء أمة الإسلام، وللأسف الشديد نحن لم نعرف أعداءنا إلى اليوم ولم نفتح حقيقة هؤلاء المسلمين الطاعنين في صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. لأن الخميني نفسه يترحم على مصير الدين الكويتي ويدخله بالخوارج، يعني نقل أنه عالم جليل عند وهو الذي ألف، وطبعا لم يتنفذ عن الموضوع لكن الحديث عن الرسول حديث يليق بدينه. ونرجو ان ياتي يوم يعني يلزم فيه هؤلاء الذين لمعوا الرافضه ودافعوا عنهم من المضلين الذين يصفونهم بان الخلاف بين وبين الرافضه كالخلاف بين الحنبلي والشافعي والحنفي وكذا وكذا، لا خلاف بين المعيون كالخلاف بين اليهودي والنصراني وبين المسلم، لان لهم دين ولنا دين اخر مختلف تماما، ونحن سيكون حتى في النصوص حتى في القران الكريم. وهم يعتقدون إلا بتحريف القرآن ولهم نصوص في ذلك، وإما أنهم يعتبرون القرآن الحقيقي ثلاثة أضعاف القرآن الموجود بينهم، وأنه موجود مع المهج الخمس السجان في سام الله ونبيه لك ولم يرى روحه. فالشاهد من هذا الكلام أنهم حينما يتواجهون هذا الكلام يقولون لا أنا كذب شيء معتقد من حديث القرآن، وإذا يقعون بكلام ينطبع على السجد والبطاقة. لكن من كان فقيها بيديه ألاه دينه في الحق فكلهم إذا أعلنوا القراءة مما جاء في كتابكم المحدث المذهب الكافي الكليلي، هذا من كتاب محدث راع عندهم يعني عند الساعة كالبخاري ومثل عندنا ويأخذون منه جملة دينهم. ففي داخل هذا الكتاب طبعا كتب وكذا 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 من هذه الجملات والانحرافات، وفيه أيضا الأدلة أو الأخبار التي يبينون فيها تحريف القرآن الكريم. وكم مرة تحداهم علماء السنة أن حينما أنكروا أنهم يحرمون تحريف القرآن الكريم تبرأوا من مما ورد في الكتاب الكافي من الطعن في القرآن الكريم، فيرومون ويزيغون ولا يفعلون ذلك أبدا. أيضا كم خطر وصبر الذات الآن خطر بعد قيام يعني دولتهم من المنطقة الخليفة لإيران ويعني ارتفاع رؤوسهم في هذه الدولة الفيضانية، فالرسول عدو لجزء الإسلام ومن لم يدرك هذا يعني بالخبر فنرجو أن يأتي يوم يدركه من الأيام، ونسأل الله تعالى أن لا يمكننا من أبدا من المسلمين يسمح حتى تعرف الخطر المنصورة أن تقرأوا أخبار أهل السنة في داخل إيران كيف يصهر أهل السنة في داخل إيران، يعني حتى الآن يمنع في عاصمة إيران لقامت مسجد واحد هذا السنة يوجد مسجد واحد ممنوع، لكن هناك شبائك وهناك معابد يهودية وهناك أيضا في طهران معابد الزرابيط وعبدة النار والشعر، أما أهل السنة فممنوع أن يقام لهم مسجد في طهران معابد الشاه وليس فقط هذا الخليل. علماء السنة طبعا حرب كبيرة جدا لغزير المخ أيضا وتشييع شباب وأطفال أهل السنة توجد عليهم حيل كثيرة جدا، وهذا حديث يقول. لكن في الحقيقة نحن على الأقل لا نعرف عنه ولا مجرد معرفة المغرب، كنت أتكلم مع أحد الإخوة القادمين من المنطقة التركية في السعودية يعني في أثناء الحوار هو يكتفي بالإطلاق ويعني عداوته لأهل السنة، فقلت لهم يعني في النصارى مثلا في بلاد المسلمين قالوا لا النصارى قد يكون عندهم رحمة للمسلمين أنهم فلا يكون الرحمة لأهل السنة أبدا إلى مسلمين. طبعا الشيعة يعرفون بحاجة الاثنين، إما بأن تعيش معهم وتهوب حقهم على أهل السنة، وإما أن تتعلم من التاريخ وتتعلم من الكتب التي تحدث عن عقائدهم. فلذلك هذه الإخوان الذين يعني اتصلوا بين الشيعة يقولون أشد الناس انفعالا كما يسمعون هذا الكلام، لأنه يعني يثير السجون ويثير المشاعر الأمينة التي لأفعال الرسل. وطبعا أحداث الحرم ليست من البعيد، أحداث الحرم التي حصلت من عدة سنوات وما فعلوه هناك ليس بالعيد. على إخوان هذه الآية كما قلنا فيها رد على الرافضة في دعواهم تحريف القرآن أو نقصه كما يزعمون. تعالى فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر يعني كما تزعمون، فإن بين أسلوبه وحقائقه وبين وزن الشعر وخيالاته بعث المثل خير وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون يعني قليلا ما تصدقون بما ظهر صدقه وبرهانه عنادا وعزوزا، والقلة كناية عن النفي والعدم. قليلا ما تدرون ايه مقصود بها انتم لا تدرون اطلاقا، فالقلة هنا مقصود بها عدم الايمان. ونسب قليلا على انه نعت لمصدر يعني قليلا ما تؤمنون يعني تؤمنون ايمانا قليلا او زمان مقدر يعني ايمانا وزمانا قليلا، والناصب تؤمنون او سيكثرون. ولا زائلة هذا ما قاله ابن عازر وقال ابن عطية يحتمل ان تكون نافية ومصدرية قليلا ما تؤمنون، يحتمل انها نافية يعني لا تؤمنون، أو قليلا ما تدعون يعني قليلا إيمانكم. فيكون مكتوب بالتعبير عن الخلة تعبير عن الإيه؟ العدم، يعني أنتم لا تؤمنون. كذلك أيضا في قليلا ما تذكرون، ولا بقول كاهن أي كما تدعون أخرى لأنه من سبع الكهان. قليلا ما تذكرون أي تستعدون وتعتبرون. حين نفي الإيمان في الأول، نفي الإيمان في الأول ونفي الذكرى في الثاني، لأن عدم متابعة القرآن للشعر أمر بين لا يمكنه إلا معالج. لذلك قال وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. فالتفاصيل بين القرآن وبين الشعر أمر في غاية الوضوح لا يمكنه إلا معالج. فلا عذر لقائله في ترك الإيمان وهو أكثر من ثمار. وأما مباينته للجهالة فيترقق على تذكر الناس، لأن الكائن يأخذ جعلا ويجيب عما يسئل عنه ويتكلف السبع ويكذب كثيرا، وإن التبس على الحمقى لإخباره لبعض المغيبات بكلام منثور فتأمل. تنذير من رب العالمين أي هو تنذير من رب العالمين أي ممن رباهم أي رب العالمين بسلوك معانيه، ومنها ما نزله وأوحاه ليهتدوا به إلى كبر السعادة ومناهج الفلاح. فرق القرآن كتنذير لأنه من رب العالمين، لأن رب العالمين إشارة وتنذير بالإيه؟ بتربية الله سبحانه وتعالى للعالمين بالنعم وإصابة الخيرات عليهم وفي خدمة ما رباهم وأحسن إليهم. إيحاء القرآن وتنذير القرآن ليهتدوا به إلى سبل السعادة ومناهج الفلاح. ثم يقول الله تبارك وتعالى ولو تقول علينا بعض البعض الأقاويل. طبعا كما قصدنا مرارا إذا قرأت القرآن الكريم تشعر بقوة الله سبحانه وتعالى وعلو الله والهيمنة الإلهية، وأنت تقرأ تقول من العظم وما في هذا السياق ولو تقول علينا، بحيث انك تقع لا يمكن ان يكون المتكلم بهذا الكلام هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلو تقول علينا امر العظمه بعض الاقاويل فاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من احد عنه حاجزين. ولو تقول علينا بعض الاقاويل اي لو افترى علينا فكل الكذب تقولا، لانه قول متكلف فما تشغل به صيغه التفاعل. لو تقول علينا بعض الاقاويل اما جمع قول على غير القياس او جمع الجمع كالانعام جمع اقوال وانعام. وقيل تسميه الاقوال المفتره اقاويل تحصيرا لها كانها جمع افعول او افعول من القول كالاضاحي افعول يعني زي الصوفه. ولم تحول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منهم جميعا هذا كقول تعالى كل إن اضطريته فلا تملكون لي من الله شيئا لن ينزل لي من عذاب الله شيئا. طبعا هذه الآية يعني قرأها بعض القراء ولو تقول علينا بعض الأقاويل انتصر لها بعض المسلمين استبعادا لان يفترض في حق النبي صلى الله عليه وسلم انه يتصور على الله ما ليس بحق. وهذا كلام غير صحيح. لماذا؟ لانهم هل هذا السياق يوجد ان هذا يمكن ان يقع من النبي عليه السلام؟ لا، هذا مجرد اضطراب، هذا مجرد اضطراب لما لا يتصور وقوعه، هذا مجرد اضطراب لما لا يتصور وقوعه من النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء الاضطراب في القرآن الكريم فيما هو أعظم من ذلك، كما قال الله تبارك وتعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. هذا مجرد اضطراب، إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. طبعا على وجه من ذي الوجوه ثلاثة تكلمنا فيها من قبل في تفسير هذه الآية سورة الزخرف قل إن كان من الرحمن ولد فأنا أول العابدين، لكنه منزه عن الولد واضح. وقال الله تبارك وتعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، واضح. هذا اضطراب لكن هل معنى ذلك انه يحتمل ان تكون في السماوات والارض الهه الا الله غير الله؟ هذا غير وارد اصلا لا يقع. فهذا مجرد اضطراب. هذا النبي الانسان ان ينزعج فهذا مجرد اضطراب. فكذلك قوله ولو تكون عليه بعض الاقاويل يعني على سبيل الاضطراب، وان كان فهو مجرد اضطراب لما يتصور وقوعه من النبي صلى الله عليه وسلم. وكل علم الاضطراب جاء في القران بما هو اعظم من ايه؟ من ذلك في الايتين اللتين ذكرناهما، قل ان كان الرحمن ولد فانا اول العابدين، وفي قوله تعالى لو كان فيهما الهه الا الله لفسدتا. لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. قال ابن جرير أي لأخذنا منه بالقوة منا والقدرة ثم لقطعنا منه الوتين، يعني لياط القلب. وإنما يعني بذلك أنه كان يعادله بالعقوبة ولا يرحمه بها. وقد قيل إن معنى قوله تعالى لأخذنا منه باليمين لأخذنا منه باليد اليمنى من يديه، لأخذنا منه إذا كنا باليمين فإيه في حق الله سبحانه وتعالى، يعني بالقوة منا والقدرة. هل يذكر أحد الجاهل في القرآن باستعمال اليمين بهذا المعنى؟ قال إنكم كنتم تأخذون عن اليمين، عن إيه؟ القوة والقدرة في سورة الصافات. أيوة. وقيل لأخذنا منه باليمين، قول آخر لأخذنا منه باليمين يعني بيده اليمنى، أخذناه بيده اليمنى، لأخذنا منه باليد اليمنى من يديه. قال وإنما ذلك كقول ذي السلطان إذا أراد الاستفتاء ببعض من بين يديه لبعض عواليه، خذ بيده فأخذه واطعن به كذا وكذا. قالوا وكذلك معنى قوله لأخذنا منه باليمين يعني ما أهلنا كالذي يفعل أو كالذي يفعل بالذي وقفنا حاله. وقال ابن القيم والمعنى لو ادعى علينا شيئا لم نقله لقتلناه خطرا، كما يفعل الملوك بمن يتكذب عليهم معاجلة بالسخط والانتقام، تطور قبل الصبر بصورته ليكون أهون، وهو أن يؤخذ بيده فتضرب رقبته. وخط اليمين عن اليسار لأن القائل إذا أراد أن يوقع الضرب في قفاه أخذ بيساره. القاتل إذا أراد أن يوقع الضرب في قفا المقتول حينما يأخذه من يساره بيساره، وإذا أراد أن يوقعه في جيبه في عنقه وأن يكسحه بالسيف يواجهه يعني، وهذا أشد على المقتول لنظره إلى السيف أخذ بيمينه، فهي أشد. لما يأخذ الشمال فبيكون بالضرب إيه من جهة القطع، لكن أخذ باليمين فمن يغدو من أمامه يتجد يرى السيف وهو يقع على عنقه، فهذا أشد عليه و أصعب. فمعنى قوله لأخذنا منه باليمين لأخذنا بيمينه، كما أن قوله لقطعنا منه الوتين يعني لقطعنا وتيره، وهذا بين إذا منا يقوي القول لأن اليمين هنا مقصود بها يمين إيه؟ يمين النبي عليه السلام نفسه، طبعا هذا عشان لسه راسه وسنه، لأن قوله ثم لقطعنا منه الوتين، يبقى الوتين هو إيه؟ وتيره، يبقى اليمين هي يمينه. وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يتصور أقرانه. وما قرره الزمخشري الأبلغ في المراد وهو بيان المعاقبة بأشد العقوبة، إذ على الأول يجوز التصوير والتصوير والإجمال. القول الأول هو لأخذنا منه باليمين يعني إيه؟ بالقوة منا والقدرة، لأخذنا منه بقوتنا وقدرتنا. واضح؟ لكن الثاني القول الثاني لأخذنا منه باليمين يعني بيده وقطعنا منه باليمين يعني ردناه، هذا إيه؟ يعني إذا يقول ما هذا أبلغ المراد وهو بيان المعاقبة بأشد العقوبة، إذا على الأول يفوت التصوير والتخطيط والإيمان، لأن قوله باليمين بعد قوله لأخذنا منه بيان بعد الإبهام، لأخذنا منه ثم بين هذا الإبهام ثم بين أننا أخذنا باليمين، فيصير قوله منه جائلا من غير فائدة. ويكتسب المجاز من غير فائدة أيضا كما في العلاء. التفصيل الأول ما أخذنا منه هي من الأساس بخصوص القوة منا والقدرة، إذا كلت منه حتكون حظنا إليه لن يكون له يعني فائدة معنا، بخلاف لأخذنا منه باليمين يعني باليمين منه هو من النبي عليه الصلاة والسلام. فما منكم من أحد عنه حاجزين، ليس أحد منكم يحجزنا عنه ويحول بيننا وبين عقيدته لو تحول علينا. وإنه لتذكرة للمتقين، وإنه أي القرآن الكريم لتذكرة للمتقين أي عظة لمن يتقي عقاب الله بالإيمان به وحده وما نزل من عنده. وإنا لنعلم أن منكم مكذبين، وإنا نعلم أن منكم مكذبين له صلى الله عليه وسلم، أي مكذبين له الإيه في القرآن الكريم إيثارا للدنيا والهوى، فسوف نجازيكم على إعراضكم عن القرآن الكريم. فإنا لنعلم أن منكم مكذبين، فهذا العلم يستلزم معاقبتهم على ذلك التكذيب. فإنه لحسرة على الكافرين، أي ندامة عليهم إذا رأوا ثواب المؤمنين به. هذا يثبت قول الله تعالى والنزول من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. حتى ذلك هنا قال في حق المتقين وإنه لتذكرة للمتقين، ثم قال وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين، يعني ندامة عليهم إذا رأوا ثواب المؤمنين به. أن اليقين العلم نفسه يتفاوت، العلم واليقين يتفاوت على درجات، فأعلى من مراتب اليقين مرتبة علم اليقين، ثانية الأعلى عين اليقين، الأعلى حق اليقين. لو أخبرتك أن خمس هذا الجدار مثلا إناء فيه عسل وكنت موقنا بقولك هذا علم اليقين، فإذا فتحت الباب مثلا وخرجت إياه فهذا عين، رأيته عين، عين اليقين. فإذا ذقت العسل فهذا حق اليقين. كذلك مثلا من علم بوجود الكعبة المشرفة ولم يره فهذا علم يقين، فإذا ذهب هناك ورآها فهذا عين اليقين، فإذا دخل الكعبة المشرفة فهذا حق اليقين. فهذا عبر هنا عن القرآن الكريم بأنه أعلى درجات اليقين في قوله وإنه لحق اليقين، يعني إنه للحق اليقين الذي لا ريب فيه. خلق تبارك وتعالى كلا لو تعلمون علم اليقين، بالعلم، ثم قال لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. ثم قال الله تبارك وتعالى وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم، سبحان ربي العظيم، يعني دل على ذكر اسمه عز وجل وابدا على الدعوه اليه وحده والى ما اوحاه اليه، فالعاقبه لك ولمن اتبعك من المؤمنين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب.